ونقرأ سويا هذا المبحث، وهو بعنوان حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه المسألة تعرضنا لها في الدرس الماضي، وذكرها أهل العلم في مباحث الاعتقاد، وهي متعلقة ببدعة خلق القرآن، وإن كان الكلام فيها يعتبر في وقتنا وفي مصرنا من نافلة القول، لأنها من مسائل الاعتقاد الدقيقة، ولكن لا بأس إن شاء الله أن نقرأها سويا ونعلق عليها، وتكون مسألة قد فرغنا منها. فأرجو أكرمكم الله أن يعني تنتبهوا لها، وإن أشكل على أحدكم أي شيء فليوقفنا وليراجعنا فيه. المبحث صور ووزع عليكم، كل واحد معها نسخة. طيب، معك قلمك حتى تكتب ما يملى عليك. يقول: هناك ثلاث مسائل جرى حولها الخلاف وامتحن الأمراء الناس فيها، وهي: المسألة الأولى القول بخلق القرآن، وهي أول المسائل التي امتحن بها الناس، وهي الكفر بعين. اكتب عندك: والمراد من ذلك، والمراد من ذلك أن يعتقد المسلم أن القرآن مخلوق، والمراد من ذلك أن يعتقد المسلم أن القرآن مخلوق. والقول أو أن القرآن مخلوق، والقول أو الاعتقاد بأن القرآن مخلوق كفر بعينه. والقول أو الاعتقاد بأن القرآن مخلوق كفر بعينه. المسألة الثانية التوقف، أي يتوقف الإنسان ولا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهذا كسابقه كفر أكبر، ومن اعتقدها يقال عنهم الواقفية. يبقى فرقة من الفرق الضالة تسمى الواقفية. ما معتقدهم؟ يتوقفون في القرآن، يقولون القرآن كلام الله ثم يقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. لذلك معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الصحابة والتابعين حتى أوائل السنة المئة الثانية من الهجرة، وكان الكلام المنقول سلفا عن سلف أن القرآن كلام الله فقط، هذا هو المعتقد، القرآن كلام الله. بعد ذلك جاءت بدعة التجهم وفتنة الخليفة المأمون للإمام أحمد رحمة الله عليه، فبدأ أهل السنة والجماعة يوضحون معتقدهم حتى يتميزوا عن أهل البدعة، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي استقر عليه القول إلى الآن. يبقى المرحلة الأولى القرآن كلام الله، المرحلة الثانية جاءت ردا على أهل البدعة لما قالوا أن القرآن كلام الله مخلوق، فرد أهل السنة ووضحوا الأمر وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة المسماة بالعقيدة الطحاوية. المسألة الثالثة التي وقع فيها نزاع القول لفظي بالقرآن مخلوق، وهي محل البحث، ومن اعتقدها يقال عنهم اللفظية. يبقى عندنا الفرقة الواقفية هم الذين توقفوا في القرآن. إيه معنى توقفوا؟ أي قالوا أن القرآن كلام الله ولم يقولوا مخلوق والغير مخلوق. الفرقة الثانية اللفظية أو بيسموها القول باللفظ. إيه معناها؟ أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، الاثنين. فهمت كمان؟ يبقى من قال لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، هؤلاء نسميهم من الإيه؟ اللفظية. حكمها إيه؟ سيأتي إن شاء الله. يقول وهذه المسألة متفرعة من القول بخلق القرآن الذي تبنوه المعتزلة انتصارا لرأيهم الباطل، وهو نفي صفات الله عز وجل. وفتنة القول بخلق القرآن بدأت في شهر رجب لعام 18 و200 وانتهت في سنة 34 و200، أي بعد 16 عاما. وأعز الله أهل السنة ورفعهم بفضله تعالى، ثم بثبات الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة المولود في سنة 64 و100 والمتوفى في سنة 41 و200، وكذلك محمد ابن نوح وأحمد ابن نصر عليهما رحمة الله تعالى. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ، فتنة القرآن استمرت 16 سنة، يمتحن فيها الإمام أحمد مرة تلو مرة وهو ثابت كجبل الأشم. أما محمد بن نوح ما تحمل ومات، وكذلك أحمد بن نصر. وأما من كانوا هم أنداد وأطراب الإمام أحمد فكلهم أجابوا في القول، وديت مسألة كما تعلمون معروفة، الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة، والله عز وجل له في خلقه شؤون، والمعصوم من عصمه الله. يقول ومسألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق هي ربيبة القول بخلق القرآن، وأطلت برأسها بعد انقضاء المحنة، وكان لها أثر كبير بين علماء السنة، خاصة بين الإمامين الجليلين محمد بن يحيى الذهلي المولود في سنة 72 و100 المتوفى في سنة 58 و200، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري المولود في 94 و100 المتوفى في سنة 56 و200. طبعا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري جبلان وواديان من أودية العلم، كليهما لا يقل عن الآخر، وكليهما لا يعلو عن الآخر، ولكن كما سوف يأتينا دبت الوحش بينهما من أجل هذه المسألة. وكلا الإمامين يعني من جبال أهل السنة في المعتقد وفي المنهج وفي كل شيء. لذلك من باب التنبيه، من نسب أن الإمام البخاري قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد كذب على الإمام، وسيأتي القول. لأن هذا القول، قول لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، الإمام أحمد كرهه، وكرهه بمعنى حرمه، بل وصل به القول، قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من انتشار هذه المسألة وقيام بعض أصحاب الأنفس الضعيفة وأشعلوا نار الفتنة، ترتب على هذا وحشة شديدة بين هذين الإمامين الجليلين. نعم سيأتي بإذن الله والمبحث عشان أقول له الله يبارك، اصبروا يعني ربنا يعيننا ونحاول نفرغ منه إن شاء الله. تفضل شكرا.
المسألة الأولى شكرا ذكرت بها ومتحدة الناس بها وهي الكفر بعينه.
أي نعم.
والمراد من ذلك أن يعتقد المسلم أن القرآن مخلوق والقول أو الاعتقاد كفر بعينه.
مظبوط.
مجرد القول ومجرد الاعتقاد يعني ربما الإنسان يقولها بغير اعتقاد جاهل
لا، يبقى خلاص هنا ما احنا لما نقول القول كفر او المعتقد كفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء المواد، دي قاعده عامه معايا، هذه قاعده عامه. قال هارون الرشيد قد بلغني ان بشر بن غيات المريسي يقول ان القران مخلوق لله على ان اظفرني به لاقتلنه. قال الدويرقي وكان بشر متواريا أيام الرشيد. فلما مات ظهر ودعا إلى الضلال، أي لما مات الرشيد وتمكن من إقناع المأمون، والمأمون كما تعلمون ابن الرشيد، ابن هارون الرشيد، تمكن من إقناع المأمون بالقول بخلق القرآن، وذلك في عام 1220. وبقي المأمون مترددا في حمل الناس عليه يراقب بقايا الأشياخ أمثال يزيد بن هارون، حتى قوي عزمه وحمل الناس على القول بخلق القرآن عام 1220. واستمرت المحنة في عهده وعهد المعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل رحمه الله، ووقعت المناظرة الشهيرة بين أبي عبد الله عبد الرحمن الأزرمي وبين أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاء في حضرة المتوكل، فنصر الله أبا عبد الله، صحح عندك، فنصر الله أبا مش أبي، ألم زيادة ولا؟ فنصر الله أبا عبد الله عبد الرحمن الأزرمي، ورفع الله المحنة بالمتوكل في سنة 34 و200. من الأشياء العجيبة أن الخليفة المأمون لما اقتنع بأن القرآن مخلوق جلس في مجلس ذات يوم وقال: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن، يعني لولا وجود هذا الإمام لنشرت القول بخلق القرآن. فقام رجل من الحاشية وقال: من يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ هو من ده؟ ده أنا أذكر هذه الواقعة حتى نعرف تأثير العالم إذا صدع بالحق مهما كلفه. والله عز وجل جبل الناس على تقدير العلماء ومهابته، وكلما كان العالم مخلصا ومتبعا كانت مهابته في قلوب الناس أعلى. وديت انتبه لها كويس. ومن أجل هذا قال القائل: الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. احذف المقرب، العلماء حكام على الجميع. فلما قال الخليفة هذا الكلام: من يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين، قام هذا الرجل من فوره وذهب إلى مجلس يزيد بن هارون، ومجلس يزيد كان لا يقل عن 10,000. فدخل عليه في المسجد وهو يدرس وقال: يا إمام، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. فقام يزيد بن هارون وقال: كذبت على أمير المؤمنين، حاشاه أن يظهر الكفر الصريح. خلصت. لكن لو قلت بما قبله نتكلم مع بعض ضاعت. عشان كده في حوزة حاجة عاوزة بينها لك، وعاوزة تكون لماح. بين الحين والحين أهل الضلال يتكلمون في أمور ليقفوا على ردود الفعل، وبالذات من العلماء، وبالذات من أهل الاختصاص. واخد بالك؟ فإن كان الرد قويا مسندا بالأدلة صدعا بالحق بينخنس ويدخل في جحره، وإن كانت التلبس والتدليس والميوعة قال: أنا ربكم الأعلى، هل علمت لكم من إله غيري؟ انتبهوا. ولعل ما فعله بعضهم في حجاب المرأة المسلمة وردود الفعل خير شاهد. شك كده احكم أمرك واعرف دينك صح، حتى إذا وضعت في موطن وأمرت أن تصدع تصدع بالحق، وأنت ثابت الجأش قوي على أرض صلبة. وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: استعان بالله والرسوخ في العلم. اختل واحد لن تفلح. يقول: أول من أثار مسألة اللفظ بالقرآن. يا أبو صهيب الحسوب معك، تنفت المكتبة الشاملة بسرعة يا ولد. مين بقى أول واحد أثار مسألة اللفظ بالقرآن؟ قال أبو الطيب الماوردي: جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي. اكتب عندك: وسمي الكرابيسي نسبة إلى كرابيس، وهي نوع من الكساء الغليظ كان يتاجر فيه. نوع من الكساء الغليظ كان يتاجر فيه. نوع من الكساء الغليظ قماش يتاجر فيه. جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي فقال: ما تقول في القرآن؟ قال حسين الكرابيسي: كلام الله غير مخلوق. كده معتقد صحيح ولا لا؟ ها صحيح. فقال له الرجل: فما تقول في لفظي بالقرآن؟ يعني قولك ايه لفظي بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسينا قال له: إن لفظه بالقرآن مخلوق. أنكر ذلك. من الذي أنكر؟ الإمام أحمد. وقال: هي بدعة. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذا بدعة. فقال له حسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. كأن الكرابيسي ظن أن القسمة ثنائية، إما أن يكون لفظك بالقرآن مخلوق تب بدعة يبقى غير مخلوق، إما هذه وإما هذه. ظن الكرابيسي أن القسمة إيه؟ ثنائية. فقال له حسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرجع إلى الإمام أحمد فعرفه رجوع حسين وأنه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا وقال: هذا أيضا بدعة. فرجع الرجل إلى أبي عبد الله حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقوله هذا أيضا بدعة. فقال حسين: إيش نعمل بهذا الصبي؟ يقصد مين؟ الإمام أحمد. إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين، وكان ذلك سبب كلام في الحسين والغمز عليه، وبذلك بدأت المحنة ومات الكرابيسي عام 48 و200. يبقى من الذي أحدث هذا القول؟ الكرابيسي. شو بقى سأملي عليك مقولة للإمام الذهبي سنعرف من خلالها فضل من يتبع السنة وإن قل علمه، وذم من خالف السنة وإن كثر علمه. عشان كده بقوله: اقتصاد في سنة خير من اتساع في بدعة. عندك قال ابن عدي: سمعت محمد بن عبد الله الصيارفي. قال ابن عدي الكلام ده أخوانا موجود في سير أعلام النبلاء للذهبي. قال ابن عدي: سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته. قال ابن عدي: سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي يقول لتلامذته اعتبروا بالكرابيس وبأبي ثور، اعتبروا بالكرابيس وبأبي ثور. فالحسين في علمه وحفظه، في حفظه وعلمه، الحسين اللي هو مين؟ الكرابيسي. فالحسين في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور، وشكله لا يعشره أبو ثور، افتح قوس، أي لا يبلغ معشار علمه. يعني أبو ثور وهو أبو ثور علمه ما يبلغ معشار علم الكرابيسي، لا يعشره أبو ثور. فتكلم فيه أحمد بن حنبل، تكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ، في باب مسألة اللفظ، وأثنى على أبي ثور، فارتفع للزومه السنة، فارتفع للزومه السنة. من الذي ارتفع؟ أبو ثور للزومه إيه؟ السنة، مع أن علمه ماذا؟ الله يبارك فيك، ما يأتي عشر علم الحسين ابن علي الكرابيسي، ودي نتعلمها، نلتزم بالسنة مهما قل علمنا سيقبل الله منك العمل وترفع في الخافقين. طيب نرجع، وإنكار الإمام أحمد للقولين مع أن الظاهر ينبغي قبول أحدهما، لأن الحق في كلا القولين متلبسا بالباطل، وللوقوف على الحق وفصله من الباطل لا بد من التفصيل في الجواب. ومن هنا قال الإمام أحمد مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. وقفة واقعة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد رحمه الله، الوقعة دي الغرض منها إيه؟ وركزوا الله يبارك فيكم، الغرض منها أن الأمانة العلمية تلزمك عند النقل عن أحد أن تبين هل تنقل كلامه بنصه أم تنقل فهمك لكلامه. هذا الغرض من وقعة أبي طالب، إنك خطيرة جدا، يبقى سمعت أنت كلاما من رجل وأردت أن تنقله، وضح لمن تنقله، أنا أنقل لك ما فهمته من الشيخ، هذا أمر، أنا أنقل لك كلام الشيخ بلفظه، فإذا نقلت كلامه بلفظه إياك أن تقدم حرفا أو تؤخره أو تحذف كلمة وتأتي بمرادفها، لا يحل لك. أما فهمت انقل فهمك، لأن لعل من المحتمل أن تفهم أنت فهما ما يريده المتكلم، ولعله وهو يتكلم ما جال في خاطره هذا الفهم. هذه هي الواقعة من واقعة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد. نعم، لا 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 تشابه في الاسم. نعم نعم، اللي هو ما احنا قلنا الإمام الكرابيسي من أوعية العلم الكبار، ومع ذلك ما له ذكر. ليه؟ لأنه تكلم في مسألة اللفظ بكلام خارج عن كلام السلف، وطعن فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين، فسقط لمخالفته للسنة مع كثرة علمه. أما الإمام أبو ثور رحمه الله كان قليل العلم بالنسبة للكرابيسي، والتزم السنة فرفعه الله عز وجل، ودي قاعدة عامة، كل من التزم السنة ولو قل علمه عمله مقبول وذكره في الخافقين مرفوع، وكل من خالف السنة وكثر علمه فهو مضمحل في الأرض. واقعة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد رحمه الله. هو أحمد بن حميد أبو طالب المكي كان صاحب الإمام وتوفي سنة 44 و200. وحاصل الواقع، قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد في كتابه المحنة: تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. يعني أبو طالب المكي نقل أن الإمام أحمد قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال لي: من أخبرك؟ شوف الدقة بتاع الإمام، من أخبرك؟ فقلت فلان، ولم يسميه، كأنه ثقة عند الإمام. فقال: ابعث إلى أبي طالب. فوجهت إليه فجاء، وجاء فوران اسم رجل، فقال له أبي: أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرعد. فقال له: قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. طيب، يعني معناها أن أبي طالب المكي قرأ على الإمام أحمد قل هو الله أحد، بيقرأها لأمر معين، فلما قرأها قال له الإمام هذا ليس بمخلوق. طب كيف يبقى الإمام تذكر الواقع كله؟ قرأت على الإمام قل هو الله أحد، فلما قرأتها قال لي هذا ليس بمخلوق، فكيف تحولها وتقول أن الإمام قال لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ أين هذا من هذا؟ قال: قلت يحكي عن أبي، قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق، وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى القوم، فإن كان في كتابك فامحوه أشد المح، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا، وغضب وأقبل عليه. فقال: يحكي عني ما لم أقل لك. فجعل فوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حكى ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. قال الإمام مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. نعم. لا، فوران كان مش مع أبو طالب، كان رايح مع أبي طالب للإمام أحمد.
فوران هو الذي اعتذر أبو طالب.
أي نعم.
الكلام كان مع أبو طالب.
طب ما هو أبو طالب يعتذر يقول إيه؟ اعتذر عنه، مش فيها اشكال خالص. ايوه، ابو طالب معاه، ابو طالب اصلا يعني من شده رعبه من الامام ما استطاع ان يعتذر. معايا؟ ومحى هذا من عنده. بدا الامر ينتشر، وخلال ظهور هذا الكلام من الكرابيسي وتناقلهم بين طلبه العلم، كان بقدر الله موافقا لذهاب الامام البخاري الى نيسابور. ونيسابور دي بلد الإمام محمد ابن يحيى الدهلي. وخد بالك، تلاحظ أن الإمام محمد ابن يحيى الدهلي يكبر الإمام البخاري 18 سنة، والإمام البخاري مات قبله. قال أبو سعيد حاتم ابن أحمد الكندي: سمعت مسلم بن الحجاج اللي هو صاحب الصحيح يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور كما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين، أي خرجوا خارج البلاد في الطريق مسافة مرحلتين يستقبلون الإمام البخاري، مسألة ما استقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحيى، ذكر الذهبي في السير أن أبا عمرو المستملي يقول: أتيت أحمد بن حنبل فقال: من أين أتيت؟ قلت: من نيسابور. قال أبو عبد الله: محمد بن يحيى له مجلس؟ قلت: نعم. قال: لو أنه عندنا لجعلناه إماما في الحديث. يعني الجملة دي بن قوسين دي منزلة الإمام الدهلي عند العلماء أو عند الإمام أحمد. فقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. أذن للطلبة فاستقبله محمد بن يحيى وعمة العلماء، فنظر فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد ابن يحيى، بيقول التلاميذ لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئي لخراسان. شفت الأدب العالي، روحوا خذوا منه الحديث. ولكن ليس ثم داء أن تسألوه عن شيء من الكلام، وكان يقصد الإمام الذهلي مسألة اللفظ بالقرآن، ما تسألوش. ودي إخوانا من دقة فقه الإمام الذهلي، لعل عنده شيء على خلاف ما نحن فيه. والإمام محمد بن يحيى الذهلي كان يترسم خطى الإمام أحمد، فلعله يقول بهذا. عشان كده من الأدب العالي عدم امتحان من ظهر صدقه وظهرت أمانته. أنا الشيخ ما رأيت منه إلا كل خير، ما ينفعش امتحن أبدا. لعله عنده شيء وبيعيد النظر فيه لعله يرجع عنه، يبقى امتحنه ليه؟ الكلام ده إن ظهر منه يبقى في كلام تاني، وده اللي بيسقط فيه كثير من القوم، ويسعون في الأرض فسادا وإيقاع الوحشة بين الدعاة وبين المسلمين، والله عز وجل حسيبه. يقول فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ انظر، فأعرض عنه البخاري ما ردش. وده من فقه، دي مسألة هنا ممكن يكون فيها إشكال، ومسألة دقيقة قل من يستوعب. والإمام أحمد إمام الدنيا، ما ينبغي أو يكسر أحد على مخالفته، فهو إمام. يقول فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه الإمام، ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فضل
وصل للإمام البخاري قول الإمام أحمد بن
طبعا القرآن أيوة، والإمام البخاري ما خدش كلام ده خالص، توقف وما أجابه وتكلم بكلامه في منتهى القوة، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ده المعتقد بتاعنا. طيب وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة. أذن شافعية. ومن تأمل كلامه ما أذكاه ومعناه والعلم عند الله. من تأمل كلام البخاري أني لم أقل لفظ بالقرآن مخلوق، لأن الكلام في هذا خوض في مسائل الكلام وصفات الله التي لا ينبغي الخوض فيها إلا للضرورة، ولكني قلت أفعال العباد مخلوقة، وهي قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر، فإن كل عاقل يعلم أن لفظنا من جملة أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، فألفاظنا مخلوقة. ولكن الإمام البخاري في كل ما روي عنه لم يصرح بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وتعوزكم تتكوا عليها قوي، لأن بعض الناس قال إن البخاري قال لفظ بالقرآن مخلوق، ومنهم الله يهديه حسن عبد الستير للأسف. نعم أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق. ما لسه الكلام جاي هون، أنت مستعجل ليه؟ لحد كده الأمور واضحة يا إخوان. يبقى البخاري ما ثبت عنه قط أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق، ولكن قال في رواية ولكن ضعيفة لما أكثر عليه السائل قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، دي رواية بس لكنها ضعيفة، ولكن الرواية الصحيح ما ذكرت هنا القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. قال محمد بن إسماعيل البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقة، فأما القرآن المبين المدبت في المصحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجه الصواب في المسألة، قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والقرآن كلام الله تعالى، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتاباتنا له مخلوقة، وقراءاتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنه، وكلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام، وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق، فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين: يعلم لا كعلمنا، ويغضل لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. بيان وجه الصواب في قول الإمام أحمد، وهو: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال شيخ الإسلام: لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركتنا. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين بالمقولة السابقة، وهي: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن القيم رحمه الله، ركزوا، والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران. اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه، وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. الثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد. فإطلاق الخلق على اللفظ قد توهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. وهذا من فقهه رحمه الله الواقع ومجتمعاته أن ذلك، وهذا من الإمام فيه تجنيب للمسلمين الشقاق والفرقة ومحافظتهم على سلامة المعتقد. خليكم معي يا أخوان، ما عندك المرجع هي تشيك، خليكم معي يا أخوان، وده هيجي بالتفصيل بس قبل ما نصلي العشاء. كلمة اللفظ بتطلق على حاجتين: على الملفوظ وعلى التلفظ. يعني الكلمة دي بتشمل حاجتين: التلفظ اللي هو حركات العبد، حركة اللسان والحنجرة والشفتان والأسنان، ده اسمه الايه؟ التلفظ، ويدخل في اللفظ. أيضا الملفوظ اللي هو نفس الكلام. فلإذا قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق تقصد ماذا؟ يبقى اللفظ يحتمل الأمرين، يحتمل الملفوظ والتلفظ، ولا ندري ماذا تريد. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل يريد الملفوظ، يبقى كده القرآن مخلوق، يبقى جامع. واخدين بالكم اخواننا؟ طيب لو قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني التلفظ صح، لأن أفعلون مخلوق. تعالوا في الناحية الثانية، لفظي بالقرآن غير مخلوق، يحتمل الملفوظ صواب، ويحتمل التلفظ كلام القدرية أن الله لم يخلق أفعال العباد. فلما كانت اللفظة محتملة في الحالتين منع منها الإمام أحمد. اتفهمت كده؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير إيه؟ غير مخلوق. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل القراءة مرة ثانية. قال ابن القيم رحمه الله: والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور لله ولا فعل له، الثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد. فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول اللي هو إيه؟ الملفوظ، وهو خطأ. وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ. فمنع الإطلاقين، وهذا من فقهه رحمه الله الواقع ومجتمعاته أن ذلك، وهذا من الإمام، فيه تجنيب المسلمين الشقاق والفرقة ومحافظتهم على سلامة المعتقد. الذي حدث بعد أن ذكر الإمام البخاري ما ذكر وكلامه الذي تقدم، طبعا كما ذكرنا امتلأت الدار والسطح لاستقبال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. فلما تكلم بالكلام أخطأ كثير الفهم وأخطأوا في النقل، فأبلغوا محمد بن يحيى أن محمد بن إسماعيل قال باللفظ، فوقعت الوحشة بين الإمامين بنقل الكلام. طبعا حينما نذكر هذه الأمور يجب أن نراعي أمرين. الأمر الأول البشرية، ولا بد أن تظهر آثارها على الإنسان مهما كثر علم. الأمر الثاني كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يذكر، ولكن احنا بنذكر مسألة عقدية وما ترتب منه عشان نتعلم ونتعظ ونعتبر. الله يجزاك بالخير، ده اللي انا نبهت عليه دلوقتي، وده خطأ منك. الله يبارك لك، بس بشرية، ودي مش عاوزين ننساه. يعني هنا عمال ابحث بس على استعجال ما استطعت ان اصل، ذكر الامام ابن حجر في الفتح بعض اهل العلم نسب الى البخاري القول باللفظ، وده خطأ كبير جدا. ولكن لازم كما قال الامام الذهبي، من الذي يسلم؟ لا احد. ولكن فرق بين من لا يتعمد وبين من يتعمد، وبين من تضغى عليه بشريته وبين من يتحكم فيه. يعني بعد قليل هيأتيك كلام عن الإمام مسلم أنت ما تتخيله كيف يصدر من الإمام، بشر يا أخي. دي اللي بد أن نستوعبها جيدا. طيب قال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى في سنة 76، القراءة لفظ واحد يشتمل على معنيين، أحدها عمل والآخر قرآن، إلا أن العمل لا يتميز من القرآن كما يتميز الأكل من المأكول، فيكون المأكول الممضوغ والمبلوع، ويكون الأكل المضغ والبلع. والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه وحده، وإنما يقوم بواحدة من أربع. ها، اتفهم كلام ابن قتيبة؟ يعني هو يريد أن يقول إن القراءة عمل وقرآن، ثم قرب المعنى الأذهان كالأكل والمأكول. يعني أنا أمسكت قطعة من التفاح ووضعتها في فمي ثم مضغتها، أصبحت هي ممضوغة مضبوط، وحركات الأسنان واللسان والشفتان تسمى المضغ. يبقى فرق بين الممضوغ وبين المضغ، وبين المأكول وبين الأكل، مضبوط كده؟ هو نفس الكلام، غير أن الملفوظ معنوي وليس حسي، فهمت؟ معنوي وليس وليس حسي. طيب، يقول: والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه وحده. يبقى المأكول يقوم بنفسه أم لا يقوم؟ المأكول ركزوا يا مشايخ، عندنا أكل ومأكول. ما هو الأكل؟ حركة الأسنان واللسان والشفتين، ده اسمه الايه؟ أكل. طب المأكول هي اللقمة، يبقى المأكول يقوم بنفسه أم لا يقوم؟ يقوم بنفسه، هم انت اللقمة قدامك هي، سواء بقى طعام أو غيره، بعكس القراءة لا تقوم بنفسها لأنها معنوية. يعني هل يوجد كلام يقوم بنفسه؟ ما احنا بنتكلم من الساعة 4، أين كلامنا؟ مش موجود. طيب، يقول: والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه وحده، وإنما يقوم بواحدة من 4: كتابة، صح، أو قراءة، أو حفظ، أو استماع. انظر، فهو بالعمل في الكتابة قائم، والعمل خط وهو مخلوق، والمكتوب قرآن وهو غير مخلوق. إذا مسكت القلم وبدأت تكتب: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مظبوط كده؟ يبقى دي كتابة، الكتابة عمل، والقلم مخلوق، والكتاب وعملي أنا مخلوق، والورق مخلوق، والحبر مخلوق. طب نفس المكتوب؟ أحسنتم معايا أخوانا كده؟ طيب، والعمل في القراءة قائم، والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوق، والمقروء قرآن وهو غير مخلوق، وهو بالاستماع قائم في السمع، والاستماع عمل وهو مخلوق، والمسموع قرآن غير مخلوق. وكذلك القرآن بالعمل في حفظ القلب قائم في القلب، والحفظ عمل وهو مخلوق، والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق. مثال آخر لتوضيح المعنى أكثر: فإن قال قائل: ما تقول في القرآن؟ قلت: قرآن متصل بعمل. فإن قال: أمخلوق أم غير مخلوق؟ قلت له: سألت عن كلمة واحدة تحتها معنيان، مظبوط كده؟ أحدها مخلوق وهو العمل، والآخر غير مخلوق وهو القرآن. فإن قيل: فما شبه ذلك؟ فقلنا: رجلان نظر إلى جمرة حمراء، فقال أحدهما: هي جسم، وقال الآخر: هي نار. فتجادل واختلف وذهب إلى الفقيه، فقال لكل واحد منهما: صدقت، ولكنك ذكرت شيئا ذا معنيين بأحد معنييه، فالجمرة مثل القراءة لأنها اسم واحد يجمع معنيين الجسم والنار، كما أن القراءة تجمع معنيين العمل والقراءة. ولو كان أحد المختلفين قال: هذا جسم ونار، قد جمع لها الصفتين. واضحة؟ زيادة في الإيضاح: قول الإمام ابن قتيبة رحمه الله: قراءة للقرآن عبارة عن قراءة، صلحها يا أخوان، نعم؟ لا، عبارة عن قراءة متصلة بعمل، وكذلك لفظ بالقرآن. مثال: رجل يسمى محمد قرأ، فسمع رجل يقال له زيد، فقال زيد لأخ له يسمى عبد الله: ما أحسن قراءة محمد؟ فقال عبد الله: ماذا قرأ؟ فيقول زيد: القرآن. وكذلك لو قال: ما أحسن لفظ محمد؟ فقال عبد الله: فبماذا لفظ؟ فيقول زيد: بالقرآن. فالقرآن هنا تميز وتبين، وكل من القرآن واللفظ يشمل معنييه عملا وقرآنا. فمن نظر من هذه الجهة فيعتقد أن القراءة هي القرآن غير مخلوق. الوجه الآخر القراءة عمل، لأن الثواب يقع على العمل لا على القراءة، ومن أجل ذلك يقول الناس قراءة فلان أحسن من قراءة فلان، وقد يقال قرآن فلان أحسن من قرآن فلان. صح؟ يبقى لما أقول قرآن علاء أو قرآن الواد رضا أحسن من قرآن عادل، يبقى هل رضا عنده قرآن وعادل عنده قرآن غير، ولا قرآن واحد؟ يبقى المقصود هنا قرآن رضا معناه إيه؟ أحسنت قراءته. فهمت أخوانا العبارة دي؟ عاوز تقول حاجة؟ تفضل يا ولد. طيب حاضر. يقول والقراءة عند العرب تسمى قرآن، صح؟ كما قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر. والمقصود بقراءة الفجر بالإجماع ما يقرأه المصلي في صلاته. أنا أعوذكم يا أخوانا تنظر إلى أي انحراف في سلوك البشر، إن وجدت له سبب غير الجهل اديني خبر. والله ما أوقع العباد في كل ضلال إلا الجهل. فمن نظر من هذه الجهة فيعتقد أن القراءة هي القرآن غير مخلوق. الوجه الآخر القراءة عمل، لأن الثواب يقع على العمل لا على القراءة، ومن أجل ذلك يقول الناس قراءة فلان أحسن من قراءة فلان. وقد يقال قرأ فلان أحسن من قرآن فلان أحسن من قرآن فلان، وهذا كله مرده إلى العمل. فمن هذا الوجه فالقراءة عمل والعمل مخلوق، اللي هي الحركات. طيب قال شيخ الإسلام التلاوة القراءة اللفظ ألفاظ مجملة مشتركة يراد بها المصدر ويراد بها المفعول، فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول، وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع، وهذا صحيح. ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ، وهذا صحيح. وعليه فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو يتناول المعنيين المصدر والمفعول، يبقى اشتمل على حق وإيه وباطل. طب احنا نميز ازاي؟ ومن هنا أنكر الإمام القولي. يقول وعليه فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو يتناول المعنى المصدر المفعول، يتناول القرآن ويتناول حركة العبد أثناء التلاوة. فاللفظ هكذا فيه إجمالا، فيه إجمال وإيهام وإن كان المقصد صحيح، ولكن الأئمة الكبار كأحمد وغيره منعوا هذا الإطلاق لما فيه من الإيهام والاضطراب وعدم الإيضاح. وتعليقا على واقعة الإمامين الجليلين محمد بن إسماعيل البخاري والإمام محمد بن يحيى الدهلي، انتبه يا شيخ، ذكر الشيخ بعض الآثار التي تبين الطبيعة البشرية بما فيها من أمور قد تعتري حتى الأئمة الكبار فليسوا بمعصومين، وبناء عليه إذا ما سمعنا شيئا منها نعلم أن هذا الأمر وإن كان قد يبدو غريبا على مثل هؤلاء الأئمة ولكنهم في المنتهى بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وفي نفس الوقت لا يكون هذا مدخل للقدح فيهم، فهم أئمة ومن أهل السنة لا خلاف. فالإمام البخاري إمام على الرغم ما قيل فيه، والإمام الدهلي إمام على الرغم ما قاله في البخاري. وسيذكر الشيخ بعض الآثار أشد من ذلك، وعلى الرغم منها لم يتهم أحد في دين. روى الإمام ابن عبد البر من حديث ابن عباس قال استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في ظروبها. مفهوم يا إخواننا الكلام؟ أشد تغايرا من التيوس في ظروبه، يعني لما يكون زربة مقفولة وفيها كم تيس 3-4 وكم معزم يتغايرون حتى يكاد يقتلوا بعضهم بعض. نعم يوجد هذا التغاير بين البشر، فلابد أن نرعيه ولابد أن نغض الطرف عنه ولا نقف أمامه. نعود إلى الواقع وما فعله الإمام مسلم رحمه الله. انتبه، وبينما الإمام مسلم يسمع من الإمام الذهلي كويس، فقال الذهلي يوما بعدما الموضوع تفاقم وانتشر وأصبح عند الذهلي إن البخاري قلب اللفظ، ففي يوم حضرين الدرس كلهم والإمام مسلم موجود وكان مقدم عند الإمام الذهلي، لأن الإمام مسلم من تلاميذ البخاري ومن تلاميذ الذهلي. فقال الذهلي يوما: ألا من قال باللفظ لا يحل له أن يحضر مجلسنا. كلمة قالها نفثة مصدور يعني غضبان، فالإمام مسلم سمع الكلمة يقول: فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي بما كتب عنه على ظهر حمال وقاطعه. أنت متخيل ده؟ وفي رواية إن الإمام البخاري الإمام يحضر وهو جالس، كان يعلم إن مسلم يحضر للبخاري، فقال: من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فليجتنب مجالسه. الإمام مسلم قام قايم على طول ما استناش. طيب عديها لشيخك؟ لا، ده مش كده وبس، وذهب إلى الدار وأتى بكل ما كتبه عن الذهلي واستأجر حمالا ورده عليه. أنتم متخيلين ده ستسمع أعجب من ذلك الآن. طيب يقول انظر رحمك الله إلى أقوال الأئمة في الإمام مسلم، ولكن بناء على ما تم تقريره آنفا. قال ابن كثير: وترك الرواية اللي هو من مسلم عن الذهلي بالكلية، فلم يروي عنه شيئا لا في صحيحه ولا في غيره. بالرغم ان البخاري روى عن الذهلي، انت متخيل ديت؟ قال الامام ابو زرعه تعليقا على ما فعله الامام مسلم: هذا ليس له عقل، لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا، اي لو مررها له الامام مسلم، يعني لو عداها واستمر كانت فرقت معاه كتير. قال الامام الذهبي: انتبه، ثم ان مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيح، اللي هو كان بيقول له إيه: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين. ده الإمام مسلم قال للبخاري الكلام ده، ولكن قبل المحنة. ويقول: ولا سماه في صحيح، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقى لمن روى عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية. لأن الإمام البخاري عنده شروط دقيقة، قال لك راوي روى عن فلان. فالإمام البخاري كان ينظر لتاريخ الميلاد والوفاة، فإن وجد أنهم تعاصروا يعني كانوا في سنة معينة الاثنين عايشين، الكلام ده عند كل أئمة الحديث يكفي. البخاري قال لك لا، لابد أن يكون عندي شرط أوثق إن هم التقوا اتقابلوا، أما المعاصرة لا تكفي. الإمام مسلم قال لك المعاصرة تكفي، ومن قال غير ذلك فيه وفيه وفيه. من قال غير ذلك؟ البخاري. شفت أخواننا البشرية؟ تفضل. ولا حديث كله مع خدهم الاثنين. شفت الكلام ده؟ الله يبارك فيكم، لا يقال أمام عامة الناس أبدا. يقول: وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المدين، وهو الأصوب والأقوى. قال الحافظ ابن حجر: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. أما الإمام البخاري فقد روى في صحيحه وعن شيخه وقرينه الإمام محمد بن يحيى الدهلي 34 حديثا، واكتفى بألا يذكر اسمه كاملا. وأخبرك كان يقول إيه؟ حدثنا أبو عبد الله ويسكت. 34 حديث، لا أسروا عنه الدهلي أعلى سندا منه. طبعا هم ليه ما يروا عنه ازاي؟ انتبه يروا عنه ازاي. فليقطع لسان كل من تكلم في الأئمة خصوصا وأهل السنة عموما بغير وجه حق له في ذلك، وإن ادعى ذبا عن السنة وأهلها وأهلها فهو في هوة صحيقة، وهل خالف المخالف وانحرف إلا لما ادعى دفاعا عن الدين أو السنة أو تنزيه المولى عز وجل. والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. يعني بنقول إيه؟ لا تحتال وتغتاب الناس وتحط من قدرهم وتشغب عليهم تحت مسمى ذبا عن السنة. ويعلم كل قزم وكل حاقد وكل مريض القلب يكتب على الفيسبوك تشغيبا وطعنا في الدعاة وفي أهل العلم، يعلم أن الله هو الموعد، هو الموعد، وسيحاسب على الفتيل والقطمير والنقير. أن الفيسبوك مرتع ويبدأ لأي هفوة يتكلم. ولو نظر إلى الواقعة من ألفها إلى يائها وتجرد من حظ النفس ومن الهوى لأطبق شفتيه ولم يتكلم. ولكن القضية إيه؟ من أنا وكيف أكون؟ هي دي القضية بس، أنا مين؟ ولما لم يذكر اسم شأنه شأن الرجل؟ ودي قصة صحيحة ذكرت في كتب التراث. رجل وقف في موسم الحج على بئر زمزم ونزع سروالهم وتبول فيه، فنظر إليه الناس وقالوا له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات. أي والله، هؤلاء القوم أمثال هذا الرجل. أين أنا ولما لا يكون لي ذكر؟ زي بالضبط أفراخ العلمانيين، مطموس ومندثر، أراد أن يذكر أطعن في البخاري وستفتح لك كل مقفول، أقول لك أطعن في عائشة وسوف ترى الإقبال عليك. ده اللي وقع دلوقتي. يبقى دولة أئمة أكابر، ولكن انظر إلى الأدب العالي، ما تكلم أحد في أحد إلا بشيء طغت عليه البشرية ثم انتبه وتأدب وسكت. والعلم رحم بين أهله. عشان كده دايما كلمة عبد الله بن المبارك أو غيره من السلف دايما يعني تصرخ في أذني: كان الشاب إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة، يتربى ويتأدب قبل أن يطلب العلم ويفكر أن يخط بيمينه أو يتكلم بلسانه. لذلك لما أوتي الناس قلة الأدب والجرأة على الطعن في الناس تركوا العلم وانشغلوا بهذا، ودي مصيبة لوحدها. يعني لو حرر مسألة عقدية أو شغل نفسه بذكر الله أو درس حكما فقهيا يحتاجه في حياته لكان خيرا له. وليس معنى هذا التقليل من علم الجرح والتعديل أبدا والله، بل هو علم قائم إلى قيام الساعة. ليميز الله الخبيث من الطيب، ولكن القضية أن يتربى عليه أو يدخل فيه من لا يحسنه. لذلك إذا سمعت إلى كلام الأكابر في أهل البدع كلام مهذب، يعني شوف الكرابيسي فيه ما فيه، وانظر إلى كلام الذهبي يعني تشعر بالأدب، ومع ذلك ما زكاه ولكن تكلم فيه بكلام أهل العلم. أما الآن فإلى الله المشتكى. يقول روى اللالكائي بسنده عن أبي العباس، صححها يا أخي الفضل، الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما مات دخرتنك، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا من أهلي سججش فدفناه بها، فلما أنفرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في الصدور الناس، فقال أستغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني، إني أقول كما قال الله والطور وكتاب المصدر، أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير ذلك هذا يستتاب، فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر. وروى اللالكائي بسنده عن أبي عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فهو كذاب، فإني لم أقل، فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه، قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فنظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، ومن يقول غير ذلك. وروى اللالكائي بسنده عن أبي جعفر محمد بن جرير قال فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، وكيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش، أو في رق خط في القلب حفظ، أو باللسان رفض، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي نتلو بألسنتنا ولكنه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه، يقول عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان مثله، فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضب ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدا، وهتك ستره وفتحه على رؤوس الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. شفت يا أخواننا كلام البخاري. وروى اللالكائي بسنده عن أبي عبد الله الوراق الوارق جوازا قال كنت أورق على داود الأصبهاني، فكنت عنده يوما في دهليزه مع جماعة من الغرباء فسئل عن القرآن، فقال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون، وقال في كتاب مكنون غير مخلوق، وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائط فهو مخلوق، قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب الناشئ وهو كفر بالله العظيم، صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف القرآن، فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ فهو واحد وهو غير مخلوق. روى اللالكائي بسنده عن أبي حمدون المقرئ قال: لما هاد الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر حسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرخ، فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول: أنا أريد لفظ مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال: فشككني فدعوت الله عز وجل الفرج، فلما كان الليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضب فوقه شيخ، ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمين وعن يسار، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يدي وجيء بصورة في صور نرجة، فقيل له: هذه الصورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشيخ: اضرب وجه ماني ليس نريده. قال: فنح عن قفاي واضرب به كيف شئت. فقال: وأنت فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال: فانتبهت وقد سري عني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.